بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الإعراب بالذكر تعريفه وحده، وتبع المصنف ابن آج الروم في حده، لأن ابن آج الروم عرف الإعراب بأنه معنوي، كأن سائلا سأله فقال له: هل هذا الإعراب شيء واحد أم أن له أقسام؟ فأجاب بقوله: وأقسامه أربع، إلى آخره. لما ذكر الإعراب ذكر أقسامه، وهذا من حسن الترتيب في التأليف. نعم.
قال الشارح: قوله وأقسامه، أي أقسام الإعراب بالنسبة إلى الاسم والفعل أربعة لا خامس لها: رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد من هذه الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح.
قوله وأقسامه، القسم والنوع بمعنى متقارب. لما ذكر الإعراب ذكر أقسامه وأنواعه. قال: أي أقسام الإعراب، وأقسامه أي أقسام الإعراب، الذي تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاح. وهذا التقسيم إلى أربعة باعتبار ذاته، لذا قال: أقسام الإعراب بالنسبة إلى الاسم والفعل. تقدم معنا في تعريف الإعراب في قوله الكلم أنه الاسم المعرب والفعل المضارع العاري عن النونين. أربعة بدليل التتبع والاستقراء، لا خامس لها بالإجماع. وهذا التقسيم سواء قلنا إن الإعراب معنوي أو لفظي. ثم بينها فقال: رفع ونصب وخفض وجزم. قدم الرفع لأن الكلام لا يستغني عنه، ولأن الرفع لأن إعرابه إعراب عمدة، ولأن المعرب به مقدم على المعرب بالنصب. ثم ذكر النصب لأن عامله قد يكون فاعلا والعمل له أصالة. ثم ذكر بارك الله فيكم الخفض لاختصاصه بالاسم وهو أشرف. ثم ذكر الجزم حيث لم يبقى له رتبة إلا التأخير. وقوله رفع سواء كان بحركة أو حرف، ونصب بحركة أو حرف أو حذف، وخفض بحركة أو حرف، وجزم بسكون أو حذف، كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم قال: ولكل واحد من هذه الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فالرفع له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، والنصب والخفض والجزم كذلك، وسيأتي معنا مفصلا بعون الله وتوفيقه. والمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي. وتعبير المصنف كأصله بالأقسام أولى من تعبير غيره بالألقاب، وإنما كانت أقسام الإعراب أربعة لأنه إما سكون وإما حركة لا ثالثة لها، إما سكون وإما حركة، فالسكون ظاهر، والحركة إما أن تكون بضمة أو فتحة أو كسرة، فالأول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض. من هنا علمنا كونها أربعة.
فالرفع لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، ويكون في الاسم والفعل، نحو يضرب زيد ويمشي الفتى مسرعا والزيدان يكتبان. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
لما ذكرها مجملة شرع في تفصيلها بتعاريفها اللغوية والاصطلاحية، فقال: فالرفع لغة العلو والارتفاع، رفع الشيء إذا جعله عاليا مرتفعا، وإنما سمي الرفع بذلك لارتفاع الشفتين عند النطق به اصطلاحا، أي ما اصطلح عليه علماء النحو. وهذا التعريف الذي ذكره الشارح على أن الإعراب معنوي، فقال: تغيير مخصوص. الرفع في اصطلاح النحويين تغيير، تقدم معنا أن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. من أنواع الإعراب الرفع تغيير، هذا التغيير مخصوص، علامته، وهذا مما يدل على التعريف المعنوي للإعراب، ما يدل على هذا التغيير المخصوص أن تكون الكلمة مرفوعة على ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، له علامة. هذه العلامة تدل عليه إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة، فقال: علامته الضمة، ظاهرة أو مقدرة، أو ما ناب عنها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما ينوب عن الضمة. إذن تعريف الرفع تغيير مخصوص، جاء زيد، فزيد مرفوع، هذا تغيير، سواء كان قبل ذلك منصوبا أو مجرورا أو لم يكن، حصل التغيير لأن زيد فاعل، والقاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع، فحصل هذا التغيير. علامته الضمة، ها هنا الظاهرة، زيد. إذن الرفع تغيير مخصوص، علامته الضمة، تكون ظاهرة أو مقدرة، أو ما ناب عنها، وسيأتي ما ينوب عن الضمة بعون الله وتوفيقه. أما من عرف الإعراب بأنه لفظي فقال: نفس الضمة وما ناب عنها. إذن هذا التعريف يحفظ لغة واصطلاحا، وهكذا سائر التعريف. قال: ويكون، أي الرفع، في الاسم والفعل، فالاسم يكون مرفوعا والفعل، وعلمت أن الفعل هو الفعل المضارع، لأن فعل الأمر والفعل الماضي مبنيان. إذن الرفع من العلامات المشتركة بين الاسم والفعل، نحو يضرب زيد، هذا مثال للاسم والفعل بضمة ظاهرة، بضمة ظاهرة. يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زيد فاعل، والفاعل في لغة العرب يكون مرفوع، والرفع تغيير مخصوص، علامته الضمة وما ناب عنها، فتقول: زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة هنا زيد، لم يمنع من النطق بالحركة مانع. إذن هذا المثال الأول. ويمشي الفتى مسرعا، هذا مثال للاسم والفعل بضمة مقدرة، بضمة مقدرة، فيمشي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة للثقل. والفتى فاعل، هذا موطن الشاهد، اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن عندنا الشاهد في المثال الأول يضرب، فهو فعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وزيد اسم مرفوع، وكلاهما بضمة ظاهرة. وعندنا في المثال الثاني يمشي الفتى، فعل مضارع يمشي، والاسم الفتى، وهما مرفوعان بضمة مقدرة في الفعل للثقل وفي الاسم للتعذر. ثم مثل لما ينوب عن الضمة في الاسم والفعل فقال: والزيدان يكتبان، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، نيابة عن الضمة، ويكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وهو مما ينوب عن الضمة. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فقوله تعالى يمحق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، ولفظ الجلالة الله كذلك اسم مرفوع بضمة ظاهرة، وهكذا ويربي ضمة مقدرة للثقل. إذن الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. نعم.
والنصب لغة الاستواء والاستقامة.
النصب في لغة العرب، وتجد ذلك في المعاجم والقواميس وكتب اللغة، بمعنى الاستواء. فنصب الشيء أن تجعله مستويا وأن تجعله مستقيما. فنصبك للعود مثلا أن تجعل العود مستقيما مستويا، وهكذا الاعتدال. فالنصب في اللغة بمعنى الاعتدال. فالإنسان إذا نصب قامته أي اعتدل. نعم.
اصطلاحا تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها.
وفي الاصطلاح على أن الإعراب معنوي، تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. تغيير مخصوص، لأن النصب من أنواع الإعراب، والإعراب تغيير أواخر الكلم. فمن الكلم ما يكون تغييرا مخصوصا. رأيت زيدا، علامته الدالة عليه الفتحة، وهذه الفتحة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة أو ما ناب عنها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأما على أنه أي الإعراب لفظي، فهو نفس الفتحة وما ناب عنها. وسمي النصب نصبا لانتصاب الشفتين عند النطق به. نعم.
ويكون أيضا في الاسم والفعل،
أي أن النصب من العلامات المشتركة كما سيأتي معنا بين الاسم المعرب والفعل المضارع.
نحو أحب أن تكرم زيدا،
هذا مثال للفتحة الظاهرة في الاسم والفعل. فقوله أحب أن تكرم زيدا، الشاهد تكرم زيدا، فتكرم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب بأن. وزيدا منصوب وهو اسم بفتحة ظاهرة لأنه مفعول به. نعم.
وإن الفتى لن يخشى عدوه،
وهذا المثال للفتحة المقدرة في الاسم والفعل، والشاهد الفتى ويخشى. فالفتى اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ويخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
وأكرمت المجتهدين،
وهذا مثال لما ينوب عن الفتحة، والشاهد المجتهدين، الياء في قوله المجتهدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. نعم.
قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
الشاهد من هذه الآية قوله تعالى تنالوا، فعل مضارع منصوب بحذف النون، والبر مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة كما ترى. ففي الفعل بما ينوب عن الفتحة، وفي الاسم بالفتحة الظاهرة. إذن النصب في اللغة هي الاستواء والاستقامة والاعتدال، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها.
والخفض لغة ضد الرفع، ضد الرفع وهو التسفل.
الخفض لغة أي في لغة العرب ضد الرفع، والشيء يعرف بضده كما أنه يعرف بحده. فبين الضد والحد فقال ضد الرفع، هذا في تعريف الخفض بضده، وهو التسفل هذا تعريف له بحده. والخفض والانخفاض التذلل والانخفاض، أما عبارة الجر وهي عبارة البصريين والخفض وهي عبارة الكوفيين، علمت عبارة الخفض معناها في اللغة، والجر في لغة العرب بمعنى السحب، جر الشيء إذا سحبه. وسمي الخفض خفضا لانخفاض الشفة السفلى عند النطق. نعم.
اصطلاحا تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها.
وهذا التعريف على أن الإعراب معنوي، تغيير مخصوص بهذه الحركة، فلابد أن يكون تغييرا مخصوصا ليميز عن غيره. فكيف نميز الرفع من النصب من الخفض من الجزم؟ بهذا التغيير المخصوص، وهذا التغيير أوجبه العامل، وهذا العامل إما معنوي وإما مخصوص، علامته الدالة عليه الكسرة ظاهرة كانت أو مقدرة لفظا أو تقديرا أو ما ناب عنها، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما ينوب عن الكسرة. أما تعريف الخفض على أن الإعراب لفظي هو نفس الكسرة وما ناب عنها. نعم.
ولا يكون إلا في الاسم،
وهذا من العلامات المختصة بالاسم، أي أنه لا يكون في الفعل كما سيأتي معنا تعليله. نعم.
نحو مررت بزيد،
وهذا مثال للكسرة الظاهرة، فقال مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، بزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
وسلمت على موسى وأخيه،
فالشاهد في المثال الأول بزيد، وفي المثال الثاني وهو مثال للكسرة المقدرة في قوله على موسى، وما ينوب عنها في قوله وأخيه، فعلى حرف جر، وموسى اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقلنا وأخيه مثال لما ينوب عن الكسرة في الأسماء الستة. نعم.
قال تعالى والله عليم بالمتقين،
وهذا مثال لما ينوب عن الكسرة، والله عليم بالمتقين، الشاهد بالمتقين، فالباء حرف جر والمتقين اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. نعم.
والجزم في اللغة القطع،
الجزم في اللغة العربية، فجزم الشيء قطع به. نعم.
واصطلاحا تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها.
الجزم في اصطلاح النحويين على أن الإعراب معنوي تغيير مخصوص أحدثه العامل، علامته الدالة عليه السكون، علامته الدالة عليه السكون لفظا أو تقديرا أو ما ناب عنه، سيأتي معنا ما ينوب عنه. وعلى أن الإعراب لفظي فهو نفس السكون وما ناب عنه، وإنما سمي الجزم بالجزم لانقطاع الحركة عند النطق به، فعندنا يضرب تقول لم يضرب تنقطع الحركة، وقيل لأن الجازم يقطع في المجزوم شيئا، الجازم يقطع في المجزوم شيئا من حركة أو حرف. نعم.
ولا يكون إلا في الفعل،
أي أنه من العلامات الخاصة بالفعل، وسيأتي معنا بعون الله وتوفيقه بيان ذلك.
نحو لم أخرج،
وهذا مثال للسكون الظاهر، لم أخرج، الشاهد أخرج، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. نعم.
ولا تسعى إلى الشر،
الشاهد تسعى، فهو مجزوم بحذف حرف العلة وهو نائب عن السكون، وحرف العلة هو الألف والفتحة دليل عليه. نعم.
قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا،
الشاهد تتقوا ويجعل، فقوله تعالى إن تتقوا الله فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون وهو نائب عن السكون، وقوله تعالى يجعل فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون. ففي هذه الآية دليل للسكون ظاهرا كان أو مقدرا. نعم.
وقوله فللأسماء من ذلك الرفع إلى آخره، أي فاشتركت الأسماء والأفعال في الرفع والنصب، واختصت الأسماء بالخفض والأفعال بالجزم، وقد تقدمت أمثلة ذلك كله.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقسيم الإعراب إلى أربعة أقسام باعتبار ذاته، ثنى بتقسيمه باعتبار محله من الاسم والفعل، وهو ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالاسم وهو الخفض، وقسم مختص بالفعل وهو الجزم. وإنما اختصت الأسماء بالخفض دون الأفعال، واختص الجزم بالفعل قصدا للتعادل. وجه ذلك أن الاسم خفيف إذ مدلوله بسيط، محمد، أحمد، والفعل ثقيل لأنه مركب من حدث وزمن فهو أثقل من الاسم، والسكون أخف من الحركة، فأعطي الخفيف للثقيل والثقيل للخفيف لتعادل الخفة مع الثقل والثقل مع الخفة. فالحركة لما كانت ثقيلة بالنسبة للسكون اختص الاسم بالجر، والفعل لما كان ثقيلا لتضمنه الحدث والزمن أعطي الخفيف وهو السكون. هذا تعليل، من فهمه فهمه، ومن لم يفهمه فالأمر سهل. إذن اشتركت الأسماء والأفعال في الرفع والنصب كما تقدم، واختصت الأسماء بالخفض لما سمعت، والأفعال بالجزم كذلك لما سمعت. قال وقد تقدمت أمثلة ذلك كله: الرفع في الرفع، والنصب في النصب، والخفض في الخفض، والجزم في الجزم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.